الإخوة، هو الشريط الثامن عشر من شرح كتاب الأصول من علم الأصول.
ومن أمثلة السنة، من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا واضح فيها. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الآدمي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فصومي عن أمك. لما قالت نعم قال: فصومي. وفي لفظ: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ودليل آخر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود وهو أبيض والأم بيضاء، فمن أين جاء السواد؟ هو يعرض للزوجة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. الأورق الأبيض في سواد، وسمي أورق لشبهه بالورق أي الفضة، فهي بيضاء في سواد. فقال الرجل: نعم. قال: فأنى ذلك؟ أنى لها ذلك، كل جاب الأورق للحمر. قال: لعله نزعه عرق. شواب مباح فطري لم يحتج إلى تحمر. لعله نزعه عرق، كل الإبل اللي عنده كلها حمر، الذكور والإناث، فجاء في أورق، فمن أين جاء؟ لعله نزعه عرق، يعني لعل بعض أجداده من قبل الأم أو من قبل الأب لعله كان أورق فنزعه هذا العرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اللهم صل وسلم عليه. هذا قياس ولا قياس؟ قياس مقنع ولا لا؟ مقنع تماما، لأن البشر كالإبل في هذه الناحية فلا فرق. وفي هذا الحديث دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإقناع. انتقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى سؤال هذا الرجل لأنه أعرابي: هل لك من إبل؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله على كل شيء قدير، والذي جعل لونك أبيض قادع على أن يجعل لون الولد أسود؟ ما قال هذا، لأن هذا يحتاج إلى ترتيب عقلي، ولكنه باشره بأمر يلمسه بيده: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ حمر. فيها أورق؟ نعم. من أين أتاها؟ لعله نزع عرق. نقول أيضا: ابنك لعله نزع عرق. ذهب الإنسان، الرجل هذا ذهب مقتنعا تماما. إذن القياس دليل ولا غير دليل؟ دليل واضح. طيب، قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في القرآن في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. أسمع تفل القادم ثم علقوها، إذا مكرر ولا لا بأس. طيب، كل الأمثال الواردة في الكتاب والسنة كلها فيها إثبات القياس بلا شك لما فيها من اعتبار الشيء بإيش؟ بنظيره. وهذا هو القياس، القياس هو هذا. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال له: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. الله أكبر، كلام كأنما يخرج من مشكاة النبوة، لأن عمر من المحدثين الملهمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم فيكم محدثون فعمر. هذا الكتاب قال ابن القيم عنه: كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وهو عن هذا الكتاب هو الذي بنى ابن القيم كتابه القيم إعلام الموقعي عن رب العالمين، كتاب مجلد في 3 مجلدات كبير ونافع جدا لطالب العلم. بنى كتابه كله على حديث أبي موسى الأشعري، على الكتاب الذي كتبه له عمر بن الخطاب. والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه: الفهم الفهم ثم قال. الفهم الفهم مما ليس في القرآن ولا في السنة، ثم قال. فأمره أولا بالفهم حتى لا يتسرع ويقيس، لأنه ربما يكون هناك فرق لا يظهر إلا بالتأمل والتفهم. ولهذا تجد بعض الناس الآن يقيس ثم عند التأمل يتبين أن القياس غير صحيح، لأنه يأخذ بأدنى شبه مع أن هناك فارقا بينا لكنه لم يتأمل بل تعجل. فعمر رضي الله عنه أمره أولا أن يفهم، وأكد ذلك بقوله: الفهم الفهم. وهذا من باب الإغراء، يسميه العلماء الإغراء. نعم، يقول: ثم قايس الأمور. بعد ما تفهم الأصل والفرع والحكم والعلة، قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. الأمثال يعني الأشياء المتماثلة، هذا المراد بالأمثال، جمع مثل وهو الشبه. فالمعنى اعرف الأشياء المتماثلة ثم اعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. أحبها إلى الله ما هو؟ ما كان أوفق لشرعه وأقرب، فهو أحب إلى الله. وأشبهها بالحق يعني من باب القياس. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني، وهو من أئمة أصحاب الشافعي رحمهم الله، حكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. وهذا نقل المزني من إنسان عالم مطلع، وقد سبقنا أنه إذا نقل الإجماع من شخص عالم مطلع فهو معتبر. فتبين بهذا أن القياس أحد الأدلة الشرعية التي دل على اعتبارها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، بل قد نقول الإجماع بناء على حكاية المزني رحمه الله. ولكن لا يمكن أن نقول الإجماع مع وجود مخالف وهم الظاهرية. وإن كان بعض العلماء من أهل الفقه رحمهم الله لا يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم، يعني لا يعتبرون في الإجماع، يحكون الإجماع وإن كان الظاهرية مخالفين لأنهم لا يرونه شيئا، لكن هذا ليس بالصحيح. لا يمكن أن ننظر الإجماع في مسألة خالف فيها أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن نهجر خلافهم. نعم نعم أي نعم، نتذكر إن شاء الله حتى نذكر. نعم إيش ها إيه إلى صار العلة الحكم أظهر فيه فهذا علة.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: شروط القياس. للقياس شروط منها: الأول، أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار، مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرفيعة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنفس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويلا بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري في البر يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن القياس أحد الأدلة الأربعة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، ولكن وأن دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولكن القياس لا بد فيه من شروط كغيره من الأحكام، إدمان شيء إلا وله شرط، لأن الشرط هو الذي تتبين به الحكمة، وكل شيء فإن له حكمة. قال من شروطه أن لا يصادم دليلا أقوى منه، ونحن هنا قلنا أن لا يصادم دليلا أقوى منه، ولم نقل أن لا يصادم نصا، لأن الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة على القول بأنها من الأدلة، فلهذا نقول أن لا يصادم دليلا أقوى منه. ووجه هذا الشرط أن الأخذ بالأدنى وطرح الأقوى خلاف الحكمة، وخلاف المعقول، بل وخلاف المنقول أيضا، لأن نرى أن القياس المصادم لما هو أقوى منه قد أبطله الله عز وجل، لما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقاتوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضى، حيث كان في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. لهذا يشترط أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص، والمراد بالنص القياس والسنة أو الإجماع وسبق تعريفه أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة. وهذه المسألة معلقة على قولنا إن قول الصحابي حجة، والمسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إن قول الصحابي حجة وأطلق، ومنهم من قال إنه ليس بحجة وأطلق. فأما القائلون بأنه حجة فيقول لأن خير الناس قرن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، والخير وكون الحق مع الخيرية أو مع الذين هم خير الناس أقرب من كونه مع الذين هم دونهم، وإذا كان الحق أقرب إلى الصحابة من بعدهم وجب الاتباع اتباع الصحابة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم فإن هذا ليس بصحيح. ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، واستدل بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والخطاب أول من يدخل فيه من الصحابة، فليس قول بعضهم حجة على البعض ولا حجة على من بعدهم من الأمة. ومنهم من فصل وقال إن قول الخلفاء الراشدين حجة ومن سواهم ليس بحجة، ولا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما وعلى أن في طاعتهما رشدا، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا القول أقرب من القول بنفي الاحتجاج بقولهم مطلقا أو بأنه حجة مطلقة، ولكن بشرط أن لا يخالف نص أو يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل. أما الأول فظاهر أنه إذا خالف النص أخذ بما دل عليه النص، وأما الثاني فلأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر، وحينئذ نرجع إلى ما يرجحه الدليل. وعلى هذا فإذا اختلف أبو بكر وابن عباس مثلا نأخذ بقول من؟ بقول أبي بكر، لأنه يرجحه الدليل. على كل حال إذا قلت في الحال الذي نقول فيها إن قول الصحابي حجة، لو أن أحدا من الناس قاس قياسا يقال يقتضي مخالفة قول الصحابي فهذا القياس لا عبرة له، ولهذا قال ويسمى القياس المصادم لما ذكر إيش؟ من النص والإجماع وقول الصحابي، يسمى فاسد الاعتبار. هذه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني أنه اعتبار فاسد، والاعتبار هو قياس كما عرفت مما سبق. إذن فكل قياس خالف دليلا أقوى منه بندر وش نسميه؟ فاسد إيه؟ فاسد الاعتبار، نسميه فاسد الاعتبار ولا يؤخذ به. مثال ذلك أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها في غير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها في غير ولي. شوف الآن المرأة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي ولا لا؟ متأكدون؟ طيب يقول إذن تزوج نفسها بغير ولي قياسا على بيع مالها بغير ولي. عرفتم؟ قال لأن هذا تصرف في نفسها وذاك تصرف في مالها، فهذا مثل هذا، نقول له هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة قد دل على أنه لا يصح تزويج المرأة إلا بولد. قال الله تعالى إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن الذي بيده عقدة النكاح على أحد القولين هو الولي. وقال تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولولا احتياط الولي لكان عدله وعدمه سواء، لأنه إذا عضل زوجت نفسه. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى ولا تنكح المشركين تنكح، فوجه الخطاب إلى من؟ إلى الأولياء. طيب إذن نقول هذا القياس فاسد الاعتبار، أعني قياس تزويج المرأة نفسها بغير ولي على جواز بيعها ما لها بغير ولي، نقول هذا قياس فاسد، فاسد الاعتبار ولا عبرة به. يقول فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمة النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وسمعتم أن القرآن يدل على ذلك أيضا أنه لا نكاح إلا بولي. الثاني أن يكون حكم الأصل، ما الأصل حسين؟ لا لا، أن يكون حكم النص حكم الأصل أحسنت، حكم الأصل يعني حكم المقيس عليه، لأن يعني خلنا قياس أركانه أربعة، أصل وفرع وحكم وعلة. أن يكون حكم الأصل يعني المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، واضح هذا المعنى؟ واضح معنى هذا؟ واضح، يعني الشرط لصحة القياس أن يكون حكم الأصل وهو المقيس عليه ثابتا من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة إن قلنا إنها حجة أو إجماع. مثال يقال حكم هذا كهذا، ويكون الأول المقيس عليه ثابتا بالنص، يقول فلا وإنما يقال نعم، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح قياس عليه. إن كان الضمير يعود على لا لا حكم الأصل، إحنا قلنا يكون حكم الأصل، فإن كان أي حكم الأصل ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول. لماذا؟ قال لأن الرجوع إليه أولى، الرجوع إلى الأصل الأول أولى من الرجوع إلى أصل هو فرع، يعني ذاك أصل الأصول، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعله أصلا قد يكون غير صحيح، يعني إذا قست على فرع ربما يكون قياس الفرع على الأصل الأول غير صحيح، غير صحيح، فتكون قست على غير صحيح. ثالثا ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، فهذه ثلاث علل، ثلاث علل لاشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، وأنه لا يصح القياس على المقيس على مقيس عليه. الثلاث العلل نقولها، نعم، لأن الرجوع إلى الأصل أولى لأنه هو الأصل، والثاني ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطول بلا فائدة، أن قياس الأصل المقيس عليه غير صحيح، قياس الفرع الذي قد جعلناه أصلا على الأصل الأول غير صحيح. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، ما هو الأصل الثابت في النص؟ البر. فيأتي إنسان ويقول الذرة فيها ربا، يجري فيها ربا، لماذا؟ قال قياسا على الرز. طيب والرز من قال لها فيه ربا؟ قال قياسا على البر. فليش ليش التطويل هذا؟ قل يجري الربا في الذرة قياسا على البر على طول. أما أن تقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري الربا في الرز قياسا على الذرة، يجي واحد آخر يقول قياسا على البر قياسا على البر، يجي واحد آخر يجي في الأرض يقول يجري الربا في الذرة قياسا على الذرة، ويجري في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. نعم، هم متفقين في المال النهائي. لهذا نقول قس على الأصل، ولهذا يقال إن رجلا حبشيا قيل له أين أذنك اليمنى؟ قال من هنا. وشلون؟ وش المفروض أن يقول؟ من هنا. يختفى ما هو يروح من وراء هامه ينزل عليه من فوق. على كل حال نقول إن القياس قياس الفرع على فرع ثم الفرع على أصل هذا غير صحيح. طيب هل هو غير صحيح شكلا أو غير صحيح حكما؟ نقول غير صحيح شكلا وحكما، لأن ذكرنا في إحدى العلل أنه قد يكون قياس الفرع الذي جعل أصلا في القياس الثاني غير صحيح، وحينئذ لا يصح الحكم. فالقياس إذن غير صحيح شكلا وحكما، بل نبطل نقول لا تقص هذا القياس، ارجع إلى الأصل الأول وقص عليه وينتهي الإشكال. قال ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الفرع يقاس على أصل ثابت بنص. ثم لاحظوا أنه في باب المناظرة قد تقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز وفي الرز قياسا على الفرع، فيمنع الخصم قياس الرز على الفرع، ثم حينئذ يبطل قياسك، يبطل قياسك. فهذه المسائل تنفعك حتى في المناظرة، أن ترجع إلى إيش؟ إلى الأصل الأول. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. يطلق بعض العلماء أن يكون لحكم الأصل علة، ولكن هذا يا حسن غير حسن. نعم، فبعض العلماء يطلق يقول أن يكون لحكم الأصل علة فقط، وأنا أقول هذا غير صحيح، لأنه ما من حكم من أحكام الله إلا وله علة، لأن من أسماء الله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. كل حكم كوني أو شرعي لله سبحانه وتعالى فله فيه حكمة، لكن هل كل حكمة معلومة لنا؟ ها؟ لا. ولهذا يجب أن نقول أن يكون لحكم الأصل علة بس ونقص معلومة، لأنك لو تقول علة فقط معناه أنه يوجد في أحكام الله ما ليس له علة، وليس كذلك. كل أحكام الله لها علة، لكن عقولنا تقصر أحيانا عن إدراك هذه العلة، وإذا قصرت عقولنا عن إدراك هذه العلة نسمي الحكم تعبدية، يعني ليس لنا فيه إلا التعبد فقط. نعم، وأحيانا يلجأ الإنسان إلى التعبد سدا للباب، سدا للباب، وهذا حسن، يعني اللجوء إلى التعبد في المسائل التي تخفى حكمتها أحسن بكثير من محاولة إثبات علة قد تكون عليلة. لماذا؟ أولا لنعود الناس على تمام الاستسلام لله عز وجل، وأننا نتعبد الله بهذا، علمنا الحكمة أو لم نعلم. وثانيا أننا إذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين المؤمنين، والكافر بجاد، لكن المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. انتبهوا لهذه المسألة، يعني كثير من الناس يحاول التماس علة للأحكام الشرعية، وهذا طيب لا ننكره بل نؤيده، لكن كوننا نجعل الأصيل معرفة العلة هذا فيه نظر، بل ينبغي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله لفائدتين. الفائدة الأولى تمام الاستسلام لله وأن هذا أمر الله وكفى، والثاني قطع النزاع، لأن قد تذكر علة فينقضها عليك هذا المجادل، فتكون حينئذ علة عليلة. وإن كان سهام المعارض نافذة صارت علة ميتة يميتها لك فتبقى معلقة. انظر إلى جواب عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج. الخوارج يرون قضاء الصلاة والصوم. أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أفعل. نيتها طيبة، فأجبتها بجواب مقلق، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استسلمت السائلة ولا لا؟ استسلم. وهذا شيء أنا أود من كل طلبة العلم أن يربطوا دائما العامة بأمر الله ورسوله دون العلل العقلية. العلل العقلية أحيانا نحتاج لها مع المعامل، ليس مع العامل، العامل مستسلم مؤمن، لكن مع المعامل نحتاج إلى العقلية نبحر بها شبهاتها. أما العامة فأرى أن تعلل لهم الأحكام بماذا؟ في الأدلة الشرعية، لأن هذا حكم الله ورسوله. احنا دائما نستعمل هذا، إذا كان مستفتي عامي جن يقول: لأن الله أمر بكذا، لأن رسول أمر بكذا، لأن الله نهى عن كذا، لأن الله نهى عن كذا، حتى نقرن قلوب العباد بأوامر الله ورسوله ويكون الشيء عن استسلام. سمعنا واضح. أما إذا كنت تتكلم مع شخص مجاز يحتاج إلى علل عقلية فهنا ابحث وأتي بالأشياء التي تقنعه. يقال إن رجل نصرانية قال لرجل من المسلمين: أنتم أيها المسلمون متعصبون لدينكم. أنا عندي جواب لأبسط ما يقول: نعم، نحن متعصبون لكن لمصلحتكم أنتم، لو أسلمتم لكان خيرا لكم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لهرقل أسلم تسلم. أننا نتعصب لديننا مهلا، نريد أن نضم أصوات لأصواتنا فقط، نريد مصلحة الخلق. فإن أبى ذلك يقول: لا، هذا تعصب. أقول إن نصرانيا قال لرجل من المسلمين: أنتم متعصبون لدينكم. قال: طيب، وش عندك؟ قال: دينكم يجوز أن يتزوج الواحد منكم نصرانية ولا يجوز أن يتزوج الواحد منا مسلم. هذا تعصب. ليش أنتم تزوجون منا وإحنا ما نتزوج منكم؟ العدل أن كل واحد منا يتزوج من الثاني ولا كل واحد ما يتزوج من الثاني؟ قال: نعم، نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنون برسولكم. نعم، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، أنتم آمنوا برسولنا وأهلا وسهلا، تعالوا عندنا نزوج. لكن أن تكذبوا رسولنا وتقول هذا كاذب، ما بعث للخلق جميعا، بعث للعرب فقط، أو هو كذاب من الأصل ولا للعرب أيضا، فكيف نزوجكم؟ وهذا جواب مسكت في الواقع، جواب مسكت ما في شيء. فالحاصل اني اقول طالب العلم ينبغي له ان يعلم الاحكام بادلتها السمعيه والعقليه، وهذا من تمام العلم. واذا نظرنا الى كلام الاجله من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيميه والتلميذ ابن القيم وغيرهما عرفنا كيف يحرصون على ان يستنبطوا العلل والحكم الموجبه للاحكام. ولكني أقول لا نستعمل الحكمة والعلة في كل مكان. في العامة إيش الأولى؟ أن نربطهم بالأوامر الشرعية، يقول هذا أمر الله ورسوله فهذا نهي الله ورسوله حتى يستسلم. الإنسان المعاند أو الذي يدعي الثقافة أحيانا تجلس مجلس فيه واحد مخطئ يرى نفسه غير إما معه دال ولا معه سين ولا شيء من هذا، فيدعي أنه مثقف الشبهات يورث عليك شبهات. إذا لم يكن عندك أدلة تدحر شبهاتك يمكن توقف، حتى لو قلت قال الله ورسوله يقول خش الله ورسوله ما يقول إلا شيئا، الحكم وش الحكم يعني يقول هكذا؟ وش تقول أنت لو كان عامي تقول أمر الله ورسوله هل أنت مؤمن؟ قال نعم أنا مؤمن، أو بلى على الصحيح أنا مؤمن. قل وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر خيرا من أمره، انتهى. لكن أحيانا يحرجك مثل هذا المثقف، فلذلك أنا حينما أقول لكم اربطوا الأشياء بالأوامر الشرعية أقول أيضا اعرفوا العلل العقلية، اجمعوا بين هذا وهذا حتى تكونوا صالحين لهؤلاء وهؤلاء.
الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في شروط القياس الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة يمكن
الجزم. أعد.
أن يكون لحكم الأصل علة معلومة يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه لحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. الخامس
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شروط القياس نعم له شروط منها نعم فإن صادم طيب مثاله هنا إيه؟ يعني هي تزوج نفسها قياسا على أنها تزوج غيرها، ها؟ كيف ما فهمت؟ ما لها بيعها ما لها، يعني هذا عند من يقول إنه لا يشترط في النكاح الولي، يعني أنه يصح أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي. لماذا؟ قال كما يصح أن تبيع ما لها بغير إذن وليها يجوز أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، صح؟ طيب ترى بندر ما تقول في هذا القياس؟ لماذا؟ مصادم، ما هو النص الذي يصادمه؟ طيب فإذا قال لا نكاح كامل إلا بولي، لأن النفي قد يراد به نفي الكمال، هذا هو الأصل، ولا يعدل عنه بدليل. طيب صح، هل في القرآن من يدل على اشتراط الولي في عقد النكاح عبد الرحمن؟ نعم حتى نعم تنكحوا. طيب فلا تعظمهن أن ينكحن أزواجهن، على أحد القولين. ليه؟ طيب الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فلو قاس على مقيس. طيب مثالها هداية الله لا لا لما خل لي ثبت بالنص ولا ثبت بالقياس،
يعني ما
يقاس
على
القياس
لجل مثلا البر على الرز على البر.
كيف يعني؟
يعني لا
يقاس
على
القيام. إيه هات مثال، نريد مثال.
مثلا
يثبت الربا.
يثبت الربا ويقاس عليه في البر ويقاس عليه الرز.
ما هذا بصفة هداية الله، هذا شيء يستغرب ما شاء الله عليك. عبد الرحمن كان
يقيس الرز على البر ويقيس الذرة على الرز
فيقول أجل القياس يا جنابي.
فيقول
يجري الربا
يجري الربا في الرز قياسا على البر ويجري الربا في الذرة قياسا على الرز.
على الرز خطأ. أجل القياس خالد
قلنا له
ماذا؟ قياسا
على البر
قلنا له الزرع قياسا على الزرع قلنا له الزرع يجري قياسا على البر فقد قاس على مقيس. صحيح؟ نعم. يقول يجري الربا في الرز قياسا على الذرة ويجري في الذرة قياسا على البر. ما قلت هذا يا شيخ. طيب ما هو القياس الصحيح في هذا؟ البر. طيب سم يلا يا احقاني لماذا لا تصح القياس على المقيس؟
ان القياس الذي يكون على المقيس يمكن ان يتخلف ويطول في غير فائده،
تطويل بلا فائده.
ثانيا يمكن القياس على القياس الاول
نعم
ولكن يقصنا على الاصل
من احتمال فساد القياس الوسط هذا. طيب ثالثا هي ثلاثة هذا اللي قام نعم فهد نعم صحيح الرجوع الى الاصل اولى اي هذا هو اللي قال بس انها اللي قلنا ما هو لازم يكون في مخاصم. طيب الشرط الثالث ناخذ ان شاء الله الان الشرط الثالث ان يكون لحكم الاصل عله معلومه اي طيب ما كملنا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها والفرع فيها. ولهذا نقول لحجاج إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة